بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
سائل يقول: مات والده رحمه الله بسبب مرضه الذي استمر مدة من الزمن، فأدركه الصيام ولم يستطع الصوم بسبب المرض، فهل الأفضل أن أصوم عنه أو أن أطعم عنه بقدر تلك الأيام؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فثبت في الحديث الصحيح أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا هو الأفضل، والصوم يشمل ما وجب بأصل الشرع كرمضان وما أوجبه المسلم على نفسه كالنذر، وإن كان رأي شيخ الإسلام ابن القيم أن الحديث محمول على النذر، وأن ما وجب بأصل الدين فإنه لا يقبل النيابة كالصلاة، وحينئذ يطعم عنه. وعلى كل حال، إذا وجد من أولياء الميت متبرع يصوم عنه فجزاه الله خيرا وتبرأ ذمة الميت إن شاء الله تعالى، وإن لم يتبرع أحد من أوليائه بالصوم عنه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين نصف صاع، يقدر بكيلو ونصف من الطعام.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما القول الصحيح في الأحرف السبعة؟ هذا سائل يقول: ما القول الصحيح في الأحرف السبعة، وهل هي القراءات السبع، وما أفضل كتاب يفيدني في هذا الموضوع؟
الأحرف السبعة اختلف فيها اختلافا كثيرا، وأطال العلماء في بيان المراد بها، واختلفت نظراتهم إلى هذا الحديث، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بها لغات القبائل ولهجاتهم في أول الأمر، لهجاتهم، لأن القرآن نزل على الصحابة وفيهم بل أكثرهم كبار سن، لا تطاوعهم ألسنتهم أن يقرأوا على حرف واحد، فقريش لها لغة، وإن شئت فقل لهجة، وهذيل كذلك، وثقيف كذلك، إذا أراد الهذلي أن يقرأ بلغة قريش قد لا يتسنى له ذلك، لا سيما إذا كان كبير السن وهو في الأصل أمي، ومثل تعالى وهلم وأقبل، بهذا مثل أهل العلم للقراءات السبع، وهذا هو الأقرب. وأما بالنسبة للأحرف السبعة، أما القراءات السبع وهي الباقية إلى الآن بعد أن جمع عثمان المصاحف وجعلها على حرف واحد، على الحرف الأخير الذي تمت عليه العرضة الأخيرة بين جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام، على عرضة واحد، على حرف واحد، وبقي خطه ورسمه يحتمل هذه القراءات السبع التي هي الباقية إلى الآن. الرسم العثماني يحتمل القراءات السبع، وأما الأحرف السبعة التي فيها اختلاف كبير في اللفظ مثل أقبل وهلم وتعال، هذه ارتفعت بالعرضة الأخيرة وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على عدم إثباتها في المصحف، وفعله عثمان رضي الله عنه بحضور الصحابة ولم ينكره منه أحد، وهو الحق إن شاء الله تعالى. هذا لا يتردد فيه مسلم أن الموجود بين الدفتين هو القرآن، لا ينقص منه شيء ولا يزيد عليه شيء، مصون من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والأمة معصومة قطعا من أن تفرط بشيء من دينها ومما أوجب الله عليها، يعني تجمع على ذلك كما أجمعوا على ترك الأحرف ما عدا حرف واحد أثبته عثمان في المصاحف التي كتبها ووزعها على الأمصار، بعث بها إلى الأمصار، الأمة معصومة من ذلك، والصحابة أجمعوا على ما أثبته عثمان في المصحف الإمام وما وزعه وبعث به إلى الأمصار.
أحسن الله.
وأحسن الكتب، الكتب ألف في المسألة كتب خاصة، وأيضا بحثت المسألة في كتب علوم القرآن كالبرهان والإتقان وغيرهما، وأيضا في مقدمات التفاسير لا سيما المطولة كتفسير الطبري، وقد أبدع الإمام الطبري رحمه الله تعالى في بحث هذه المسألة، وكذلك غيره كابن كثير وغيره
في المقدمة.
في المقدمة نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: إذا أرادت مؤسسة، أو بالأحرى إدارة مؤسسة خيرية، عند انتقالها إلى مقر جديد أن تبيع بعض الأثاث المكتبي وأشكل عليهم ذلك، فهل يجوز لهم بيعه لمن يشتريه سواء كان ذلك من الموظفين أو من غيرهم؟ وهل لهم أن يهبوا منه شيئا للموظفين علما بأن الأثاث ما زال صالحا للاستخدام؟
هذا الأثاث موقوف على هذه الدار، هذا الأثاث موقوف على هذه الدار، ولا يجوز أن يباع إلا إذا تعطلت منافعه، إلا إذا تعطلت منافعه. فإذا استغنت عنه هذه الدار فإنهم يدفعونه إلى دار مماثلة يستفيدون منه، وإذا تعطلت منافعه بالكلية فإنه يباع ويصرف، تصرف قيمته في مثله مما يصلح للاستعمال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في مسند الطيالسي رحمه الله؟ وهل صحيح أنه أنفع لطالب العلم من سنن ابن ماجه رحمهم الله؟
مسند الطيالسي
نعم،
مسند الطيالسي هو أقدم المسانيد في قول ابن الصلاح وغيره، وهذا اعتمادا على أن الطيالسي هو الذي ألفه بنفسه، لأن الطيالسي قبل الأئمة، قبل الإمام أحمد وغيره ممن صنف في المسانيد. لكن إذا قلنا أنه كتب عنه من مروياته والذي جمعه يونس بن حبيب، فإنه لا يكون حينئذ الأول. وفيه من الأحاديث عالية الأسانيد الشيء الكثير لأنه متقدم، فميزته من هذه الحيثية في علو الإسناد لتقدم مؤلفه. لكن إذا قارنا بينه وبين سنن ابن ماجه، فسنن ابن ماجه فيه زوائد كثيرة جدا من الأحاديث على ما في مسند الطيالسي، إضافة إلى أن مسند الطيالسي مسند مصنف على أسماء الصحابة، وسنن ابن ماجه سنن مرتب على الأبواب، وأهل العلم يجعلون المسانيد دون السنن في الرتبة. ولذا يقول الحافظ العراقي: ودونها، يعني السنن، في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا، كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقدا. فالمسانيد في الرتبة دون السنن، والسبب في ذلكم أن المسانيد تترجم للأحاديث باسم الصحابي، فالمؤلف يجمع ما وقع له من الرواية الواردة عن طريق ذلك الصحابي. ومصنف السنن يترجم بحكم شرعي، ترجم بحكم شرعي، وحينئذ لا يثبت تحت هذه الترجمة إلا أقوى ما يجد، لأنه يريد أن يستدل لهذا الحكم الشرعي. بينما إذا ترجم باسم صحابي فإن الذي يعنيه أو يهمه إيراد ما ثبت أو ما ورد عن هذا الصحابي، سواء كان بطريق صحيح أو ضعيف، لأنه لا يترجم بحكم شرعي يستدل له بأقوى ما يجد كما يفعل أصحاب السنن. ولا شك أن في سنن ابن ماجه زوائد كثيرة جدا، وإن كان كثير من هذه الزوائد فيه ضعف، وبعضها يصل إلى الضعف الشديد بل الوضع، وهذا قليل جدا. ولكثرة زوائده على الكتب الستة أدرجه ابن طاهر، جعله سادس الكتب الخمسة، أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة وفي الأطراف جعله السادس. منهم من يجعل السادس الموطأ كما فعل رزين العبدري في تجريد الأصول، وكما فعله ابن الأثير في جامع الأصول، ومنهم من جعل الدارمي هو السادس لعلو أسانيده وقلة الضعيف فيه. وفي قول الحافظ العراقي: وعده، يعني عد بن الصلاح، للدارمي، يعني في جملة المسانيد، انتقد لأنه مرتب على الأبواب وليس على المسانيد. وعده للدارمي انتقد، وهذا إذا كان مراد ابن الصلاح بالدارمي سنن الدارمي المعروف المتداول فالانتقاد في محله، وإن كان يريد غيره مما أشير إليه في ترجمته في تاريخ بغداد أنه ألف المسند والجامع، فنص على أن له مسند غير الجامع، أو أريد بالمسند المعنى الأعم وهو الحديث الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، والكتاب الذي وهو الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، فالبخاري مسند، الجامع الصحيح المسند كما سماه مؤلفه، لكن لا يظن أنه يريد به المسند بهذا المعنى، لأنه ذكر المسانيد التي ترتب على أسماء الصحابة، وذكر الطيالسي وأحمد ثم قال والدارمي.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم مع الشيخ. هذا سائل يقول: ماذا يقصد المبتدعة بعبارة جرحه بأظافير الحكمة، وذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام؟
يقصدون من هذا التأويل إنكار صفة الكلام لله جل وعلا، لأنهم يفسرون قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما جرحه بأظافير الحكمة، أخذا من الكلم بمعنى الجرح. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله، وإن كان من معاني الكلم الجرح والتكليم التجريح إلا أنه معنى باطل بالنسبة لهذه الآية. تفسير الآية بهذا التفسير لا شك أنه هروب من إثبات صفة الكلام التي ثبتت بها النصوص القطعية من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأجمع على إثباتها أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين من سلف الأمة وأئمتها. فإنكاره لا شك أنه قول باطل، وتفسير الآية بهذا اللفظ أن جرحه بأظافير الحكمة، طيب كلمه ربه، جرحه ربه، لا شك أن هذا معنى باطل. والجرح في لغة العرب إما أن يكون جرح معنوي أو جرح حسي، فالجرح الحسي لا شك أنه بإسالة الدم من الجسم. هل نقول أنه أسال الدم من جسم موسى عليه السلام؟ أو الجرح بالفتح المعنوي أنه طعن فيه؟ وكلاهما لا يمكن تصوره في حق موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالتفسير باطل، لأن المقصد منه الفرار من إثبات الصفة التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام. ونعوذ بالله من الخذلان أن يصل الحد برجل عاقل يقرأ القرآن ويشهد أن لا إله إلا الله أن يفسر كلامه بمثل هذا الكلام، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أيضا: ما الفرق حفظكم الله حين أقرأ في بعض كتب الحديث فأجد في قولهم في الإسناد ثنا، ثم أجد أيضا أنا، وأيضا أجد أحيانا نا، فما الفرق بين ذلك؟
صيغ الأداء فيها حدثنا وسمعت وأخبرنا وأنبأنا وعن وأن فلانا وقال فلان إلى آخره من الصيغ المعروفة عند أهل العلم. هذه الصيغ مثل حدثنا وأخبرنا يختصرونها، بدل ما يكتب حدثنا كاملة يقول ثنا، والمقصود حدثنا. وقد يختصرها أكثر من ذلك فيقول نا، فثنا ونا اختصار لحدثنا، وأما أنا فيختصار لأخبرنا، اختصار لأخبرنا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم المأموم في الصلاة أن يقول سمع الله، هل يلزم المأموم في الصلاة أن يقول سمع الله لمن حمده بعد رفع الإمام وقوله؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يلزم المأموم في الصلاة أن يقول سمع الله لمن حمده بعد رفع الإمام وقوله مثل ذلك؟
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذ إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالعطف بالفاء التي هي للتعقيب، وبمجرد أن ينقطع نفس الإمام من قوله سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا يقتضي أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ثم يقول الإمام ربنا ولك الحمد كغير من المصلين. فيجمع بينهما الإمام يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر المعروف الذي هو ذكر الرافع من الركوع، وهذا هو المرجح. ومن أهل العلم من يرى أنه يجمع بينهما، وهذا قول الشافعية اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يجمع بينهما. ومنهم من يقول أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط ولا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، ولكل ما يخصه. لكن المرجح أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقول ربنا ولك الحمد لما ذكرنا من العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب. فإذا كان قول المأموم ربنا ولك الحمد بعد فراغ الإمام مباشرة من قوله سمع الله لمن حمده، إذا متى يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ لا بد أن يقولها مع الإمام ليتسنى العطف بالفاء، عطف قول المأموم ربنا ولك الحمد بالفاء على قول الإمام سمع الله لمن حمده، وهذا لا قائل به. هذه موافقة، والموافقة معروف أنها مخالفة، لكن أعمال المأموم ينبغي أن تكون بعد أعمال إمامه لعطفها بالفاء في جميع واجبات الصلاة وأركانها. على هذا فالمرجح مثل ما قلنا أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. أما استدلال الشافعية بأن المأموم يجمع بينهما اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالإمام الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة إمام يقتدي به الأئمة فيما يخص الإمامة، وبقية الصلاة التي لا تتعارض مع خصائص الإمام للمأموم، فباعتباره عليه الصلاة والسلام إمام يقتدي به الأئمة فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام باعتباره إمام. وأما المأموم فيلزمه أن يصلي كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، إلا فيما إذا وجد التعارض بين ما يفعله الإمام وما يختص به وبين ما يفعله المأموم تبعا للنصوص الواردة في ذلك، مثل ما ذكرنا في هذا الحديث.
نفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: الذي يأكل تمر العجوة معتقدا فيه البركة لكون النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأكله، هل هو محق في ذلك حيث إنه بادر بأكله فور وصوله من المدينة وقال تمر مبارك لتوه جاء من المدينة المباركة؟
نعم، جاء في الأحاديث الصحيحة أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره: من تصبح بسبع تمرات وترا لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وجاء التقييد بتمر العجوة، وجاء التقييد بكونه من العالية، فلا شك أن هذا فيه هذه الخاصية، ودخوله في النص دخول قطعي كما يقول أهل العلم. وقياس غيره عليه من أنواع التمر من غير هذا النوع الذي هو العجوة أو من غير تمر المدينة، وإن تناوله اللفظ العام أن تصبع بسبع تمرات وترا، فإن تمر المدينة والعجوة العالية بهذه القيود لا شك أن دخوله قطعي في النص. وعلى كل حال، إذا قلنا أن من تصبح بسبع تمرات وترا لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، إذا قلنا هذا عام وهذا خاص والحكم واحد، فحكم الخاص موافق لحكم العام، وحينئذ لا يقتضي التخصيص، فيحصل المقصود بأي تمر، لكن ما نص عليه أو لا، لأن النص عليه يدل على العناية به وتمام لتمام الاهتمام به والعناية. فيكون دخوله من هذه الحيثية، ولا يخرج غيره من أنواع التمر. وإذا قلنا أنه مطلق ومقيد لا بد أن نقيد المطلق بالقيود التي وردت، لكن الذي يظهر أنه من باب العموم والخصوص لا من باب الإطلاق والتقييد، لأن هذا في الأفراد لا في الصفات، ليكون من باب الإطلاق والتقييد. وإذا كان من باب الأفراد فتقليل بعض أفراد العام تخصيص، وإذا ورد الخاص بحكم موافق لحكم العام فإنه لا يقتضي التخصيص كما قرر ذلك أهل العلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا مستمعي الكرام. في ختام هذه الحلقة تقدموا في الشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به، شكرا له ولكم أنتم، وعلى الخير نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.